أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم، وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، شر علينا خزائن علومك، برحمتك وأنت أرحم الراحمين. كان كلامنا المتقدم في أن البيع في الروايات على ماذا أطلق، بعد أن تعرفنا على تعريف البيع بأنه إنشاء تمليك عين بمال، وأنه فعل الموجب، وأن القبول لا يدخل فيه لا شرطا ولا شطرا. وقلنا إن بعض الفقهاء عرفه بالانتقال، وبينا أن الانتقال هذا هو أثر البيع، بمعنى أن حقيقة البيع هو المصدر، الفعل الذي يصدر من لدن البائع، ولكن البيع كما يطلق على الإيجاب الصادر من لدن البائع أيضا يطلق على أثره. وهذا الإطلاق على الأثار موجود في الروايات، يعني هناك طائفة من الروايات عندما نتأمل فيها نجد أنها استعملت البيع بمعنى الأثر، أي النتيجة الحاصلة من الإيجاب. مثلا رواية واردة عن عمر بن حنظلة في رجل اشترى أرضا على أنها 10 أجربة، خلنا نقول مثال، اشتراها على أنها 100 متر اصطلاحنا الحديث، فإذا هي أقل من ذلك 50 مترا. قال الإمام الصادق عليه السلام: إن شاء استرجع فضل ماله، يعني هذا المشتري اللي الأرض اشتراها وكانت أقل في مساحتها يستطيع أن يطلب من البائع، لو كانت مثلا نصف المساحة يستطيع أن يأخذ نصف، يرجع إلى بائع هذه الأرض بنصف الثمن، ويستطيع أيضا هذا المشتري أن ماذا؟ يفسخ البيع ويسترجع الثمن بأكمله. إلا أن الإمام عليه قال: إذا كان للبائع إلى جنب تلك الأرض المباعة كان له أراضون، يعني كان لهذا البائع شنو؟ مساحة من الأرض بجنب تلك الأرض التي باعها، فيستطيع أن يأخذ ما يتمم به الناقص، ويكون البيع لازما، يعني يجب الوفاء به. إذن هذه الرواية اللي هي رواية عمر بن حنظلة أو عمرو بن حنظلة، هذه أطلقت البيع على ماذا؟ على الأثر، الحادث الذي تحقق من خلال إنشاء العقد. أيضا هو هناك رواية أخرى عن إمامنا الصادق عليه السلام، تقول الرواية: أيما رجل اشترى من رجل بيعا فهو بالخيار حتى يفترقا، فإذا افترقا وجب البيع. هنا ما معنى إذا افترقا وجب البيع؟ يعني أصبح البيع لازما. أي بيع؟ هذا لا يراد به الإنشاء، وإنما يراد به الأثر الذي هو نتيجة للإنشاء. إذا افترق وجب البيع، يعني أطلقت الرواية، أطلقت البيع على الأثر وليس على الإيجاب، وأيضا ليس على الإيجاب والقبول، وإنما على أثرهما، يعني الأثر الحاصل منهما. أيضا رواية أخرى عن إمامنا الكاظم، هذه الرواية رواها علي بن يقطين المشهور، عن الرجل يبيع البيعة ولا يقبضه صاحبه، وهو أيضا لا يقبض الثمن، يعني هذا باع مثلا شنو السيارة، وذاك ما استلم السيارة وهو ما استلم الثمن من المشتري، فماذا نقول في هذا البيع؟ قال: فإن الأجل بينهما 3 أيام، فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما. طيب هذه الرواية نجد فيها، نجد أن البيع شنه أطلق فيها؟ أطلق فيها على المعنيين، على الإيجاب وحده، الرجل يبيع البيع بس أنشأ العملية، ما حصل قبض وإقباض، يعني ما سلم السيارة ولم يستلم الثمن. يقول الإمام عليه السلام: هذا الإيجاب من لدن البائع، البائع ملزم به إلى 3 أيام، فإن جاء هذا المشتري وأعطى البائع الثمن فشنو؟ لزم البيع، يعني تحقق الأثر. هنا البيع أطلق ماذا؟ على الأثر، يعني يتبين أن الروايات كما عن هذه الرواية عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، أطلقت البيع على الإيجاب وأطلقت البيع أيضا على ماذا؟ على الأثر الحاصل من الإيجاب. يبدو أن الروايات استخدمت البيع في المعنيين، ولا مانع من ذلك. ليش لا مانع؟ يعني مر علينا أن الاستعمال أعم من الحقيقة، استعمال أعم من الحقيقة، ممكن أن نستخدم اللفظ على نحو الحقيقة، ويمكن أن نستخدمه على نحو المجاز، وهذا شائع وذائع لدينا، كلا الاستخدامين موجود ومتعارى. أيضا في رواية أخرى عن إمامنا الصادق: أيما عبد أقال مسلما في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة. إيش معنى الرواية؟ يعني واضح أنه شنو؟ أنه تحقق البيع، يعني صدر الإيجاب من لدن البائع وصدر القبول من لدن المشتري وتحقق النقل من لدن البائع والانتقال كأثر للنقل، وأصبح البيع لازما. يعني هنا ماذا أطلقنا لفظة البيع؟ على الأثر، لأن هذا اللزوم كحكم شرعي إنما ينطبق على ماذا؟ على أثر البيع بعد أن تحققت الشرائط والأركان. فإذا الرواية أطلقت البيع، هذه الرواية أيما عبد أقال مسلمة في بيع أقاله الله عثرته يوم القيامة، أطلقت البيع على الأثر الحاصل من الإيجاب والقبول. طيب النتيجة شنو؟ النتيجة أن استعمال البيع في هذه الرواية في الأثر، فيبدو من الروايات أن الروايات تستعمل البيع في الإيجاب وتستعمل البيع في الأثر الحاصل من الإيجاب. احنا هنا ماذا نعمل إذا كان كلا الاستعمالين موجود؟ راح نرجع إلى ماذا؟ إلى البحث الدقيق عن مفهوم البيع من الناحية اللغوية، وهو الذي حققناه في الأبحاث التي سلفت مضت، وبينا فيها أن البيع هو فعل البائع، يعني المعنى المصدر، وليس اسم المصدر الأثر اللي أطلق في بعض الروايات عليه. إذن الاستخدام في الروايات بالمعنيين. نأتي إلى قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا. الآية هذه ماذا يراد منها؟ البيع بمعنى فعل البائع، أو البيع بمعنى ماذا؟ الأثر المترتب على الإيجاب. كلا المعنيين صحيح أيضا، يعني يحرم تكليفا على المسلم أن يبيع بيعا ربويا، أن يوجب إيجابا ماذا؟ فيه زيادة، مثلا في المكيل والموزون، إذا اتحد الجنس كما مر علينا. فإذن أحل الله البيع يجوز له أن يبيع على وفق الشرائط، أن يوجب، أن يحدث الإيجاب. فالبيع في أحل الله البيع كلا المعنيين يصدق عليهما، يعني يصدق على الإيجاب الصادر من لدن البائع، ويصدق على الأثر كاسم المصدر النتيجة العقد. طيب الأكثر استعمال في الروايات، الظاهر أن الأكثر هو في النتيجة، لكن ذلك لا يعني أن استعمال لفظة البيع كمفهوم في النتيجة في اسم المصدر يكون هو حقيقة؟ لا، كما قلنا نحن مع الدليل، وإذا دل الدليل على أن البيع كما تقدم في الحدث في المصدر التزمنا بمفاد الدليل وجعلنا هذه الاستخدامات شنو؟ استخدامات يعني مجازية بعلاقة تعدد الدال والمدلول كما مر علينا، خصوصا أنه في بعض الروايات كما بينا هي رواية واحدة ولكن استعملت البيع بالمعنيين، مثل الرواية اللي مرت علينا عن الرجل يبيع البيع ولا يقبضه صاحبه، يعني ما قبض، ما تحقق القبض والإقباض، قال يبيع البيع يعني ينشئ الإيجاب ينشئ التمليك، فلفظة البيع أطلقت في الرواية على المعنى الأول، ولكن في النهاية قال فإن الأجل بينهما 3 أيام فإن قبض بيعه وإلا فلا بيع بينهما، يعني فإن قبض بيعه تحقق البيع لزم البيع، فالبيع هنا أو في هذا المورد أطلق وأريد به ماذا؟ اسم المصدر يعني النتيجة، فالرواية واحدة واستعملت بالمعنيين، بل قلنا أنه لا يبعد أن يكون قوله تعالى أحل الله البيع وحرم الربا يعني أحل إنشاء البيع وما يترتب عليه حلال، الفعل الصادر من لدن الموجب حلال وما يترتب عليه حلال، وأيضا ماذا؟ إذا كان المبيع لا يجوز بيعه يعني حرام يحرم بيعه، نفس الفعل الإيجاب يصبح حراما كما أن الأثر المترتب عليه يصبح حراما، كلا المعنيين يكون مراد أو تصدق الآية على كلا المعنيين، وبالتالي لا يدلل هذا الاستخدام في بعض الآيات أو الروايات على أن البيع حقيقة في اسم المصدر يعني في النتيجة، بل يكون هذا من الاستعمال كما قلنا في الأعم بوجود قرينة مثلا أو لوجود قرينة من باب تعدد الدال والمدلول. أي بقي شيء، إذا اتضح هذا المعنى يعني أن الآيات والروايات استخدمت في كلا المعنيين أو جاء كلا المعنيين في تعابير أو في تعبيرات الآيات القرآنية والروايات الواردة عن أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، الآن ينبغي أن نتأمل بعض علمائنا الأبرار، قال هكذا إن ألفاظ المعاملات موضوع شنو؟ للعقد الصحيح يعني الذي يترتب عليه النقل والانتقال. ايش معنى العقد الصحيح؟ يعني اللي تتوافر في جميع شرائط الصحة ويتحقق منه النقل والانتقال. طيب لما نقول إن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح وليس للأعم من الصحيح والفاسد، راح شنو؟ يعني عندما نشك في صحة معاملة ما نقدر نتمسك بقوله تعالى أحل الله البيع لأن هذا البيع صحيح مثلا. يعني لو تحقق البيع بغير الماضوية مثلا ما نقدر نتمسك بقوله تعالى أحل الله البيع، وبالتالي هذا البيع هو بيع وهو حلال. ليش ما نقدر؟ ها، لأن الاستعمال، أو إذا كانت هذه الألفاظ ألفاظ المعاملات فقط وفقط موضوعة للمعاملات الصحيحة، شو يصير استعمالها؟ استعمالها في المعاملات الفاسدة يصير استعمال في غير ما وضعت له هذه الألفاظ ألفاظ المعاملات، يعني استعمال مجازي. طيب إذا كان الاستعمال مجازيا بعد ما يجوز التمسك بالعمومات، يعني كلما شككنا في أخذ جزء أو شرط في هذه المعاملة لم يسغ لنا، لا يجوز لنا أن نتمسك بالإطلاقات العامة في أي في عمومات أي معاملة من المعاملات، يعني سواء في البيع في الإجارة في أي نحو من أنحاء المعاملات. ليش؟ لأن اللفظ موضوع للمعاملة الصحيحة فقط ولا يشمل المعاملة الفاسدة. طبعا هذا البحث مر عليكم في الأصول بشيء من البيان والتفصيل، يعني أن ألفاظ العبادات ألفاظ المعاملات وكذلك ألفاظ العبادات هل هي موضوعة للصحيح أو للأعم من الصحيح والفاسد؟ إحنا لا إشكال عندنا أن يعني هناك استخدامات للبيع يعني في غير البيع الصحيح، بس هل هذا الاستعمال هو استعمال حقيقي أو مجازي؟ لأن الاستعمال كما مر علينا أعم من الحقيقة. ادعي أن الاستعمال الحقيقي في ألفاظ المعاملات موضوع للصحيح، كذلك أيضا الحال في ألفاظ العبادات استعمال هذه الألفاظ لهذه الماهيات التي استخدمها الشارع، وهي ماذا؟ ماهيات يعني عدل فيها أو اخترع بعضها. فلما نقول صلاة، صوم، حج، زكاة، هذه ألفاظ العبادات هل هي أيضا موضوعة للصحيح فقط أو تشمل الصحيح والفاسد. هذا النقاش كما قلنا هو نقاش أصولي، ولكن تترتب عليه بعض الثمرات الفقهية في الفقه. من أهم الثمرات المترتبة جواز التمسك بالإطلاقات إذا كانت هذه الألفاظ موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، أما إذا كانت موضوعة فقط للصحيح فلا يسوغ التمسك بأحل الله البيع، لأن احنا ما ندري أصلا أن هذه المعاملة صحيحة كي يسوغ لنا أن نتمسك بقوله تعالى أحل الله البيع، ما نقدر نتمسك عند الشك في أخذ جزء اللي يسمونه أخذ الشطر أو شرط في أي معاملة من المعاملات بقوله تعالى أحل الله البيع، فنقع ماذا؟ في إشكالية. هذه الإشكالية إذا قلنا أن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح امتنع التمسك بالعمومات. والحال أن عندنا تصريح من بعض الفقهاء الأعاظم بأن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح، ومع ذلك يجوز التمسك باتفاق جميع العلماء بالعمومات، فكيف نجمع بين قولهم إن ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح وبين جواز التمسك بالإطلاقات؟ سيأتينا إن شاء الله البحث عن الجمع بين القول بجواز التمسك بالإطلاقات مع كون ألفاظ المعاملات موضوعة للصحيح فقط. وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.